الخامسة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها للفترة الصباحية، وهي إعادة لمواد برامجها لمساء أمس، وتستمر هذه الفترة 10 ساعات تبدأ من 5 صباحا حتى 3 بعد الظهر حسب التوقيت المحلي، وذلك على الموجة المتوسطة 1593، وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة، والناصرية. أهلا بكم مستمعين الأعزاء، وهذه دعوة من فريال حسين والمخرج ديار بامرني لمتابعة فقرات منهجنا لهذا اليوم التي تتنوع بين اللقاءات والبرامج الحوارية المعادة والجديدة، ومنها برنامج أجيال الذي يسلط الضوء على ظاهرة الإقبال اللافت للنساء ومن مختلف الأجيال على استخدام مساحيق التجميل. وضمن منهجنا أيضا هناك حلقة من برنامج الجواهر إيقاعات ورؤى من إعداد وتقديم الصحفي رواء الجصاني، وأيضا هناك بعض النشاطات والتقارير وتحمل العناوين التالية: آراء المواطنين بشأن مدى تأثير تعيين قادة جدد لتنظيم القاعدة على الوضع الأمني في العراق، وأمسية غنائية لجماعة شناشي للغناء التراثي. ونتوقف أيضا في البصرة لنرصد مدى استياء البصريين من تأخر تنفيذ المشاريع العمرانية ومنها جسر التنومة. أما الآن فندعوكم لمرافقة الزميلة سميرة علي مندي في تغطية لآخر القضايا السياسية عبر ملف العراق الإخباري.
طابت أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى ملف العراق الذي يحمل العناوين التالية: أين وصل ملف الصحوات في العراق؟ بوادر انفراج أزمة العقود النفطية، وأقليم كردستان يرحب بقرار استئناف تصدير النفط. وسط تزايد الهجمات التي تستهدف قادة الصحوات في العراق، تجددت المخاوف من عودة تنظيم القاعدة إلى الساحة العراقية، وتصاعدت الدعوات للاهتمام بملف الصحوات وضرورة مشاركة عناصرها في محاربة الإرهاب. هذه الدعوات جاءت في وقت حذر فيه مسؤولون أمنيون وقادة الصحوات في بغداد والأنبار وديالة من استمرار استهداف قادة وعناصر الصحوات، وكانت أكثر العمليات دموية تلك التي حدثت في تشرين الثاني من العام الماضي 2009 في قرية السعدان التابعة لقضاء أبو غريب، والتي قتل فيها 13 شخصا ينتمون إلى الصحوة. ومؤخرا أخذ الاستهداف أشكالا مختلفة مثل عمليات الاغتيال أو استهداف بالعبوات الناسفة، وأخيرا تفجير للمنازل، حيث فجر مسلحون مجهولون الثلاثاء منزل قائد قوات الصحوة في محافظة صلاح الدين. قائد صحوة الأعظمية الصبار المشهداني أوضح لإذاعة العراق الحر أن أبناء الصحوات مستهدفون منذ بداية تشكيل مجالس الصحوة والإسناد، وأن الحكومة العراقية عمدت إلى توفير الحماية لهم.
قادة الصحوات وأبناء الصحوات مستهدفين على طول الخط من يوم نزولهم وتكوين هذا الكيان لهذا اليوم. من أطراف عدة قتلوا مجرمين وعصاتهم ما يروق لهم أنه يصير أمن واستقرار بمدنهم وبمناطق اللي موجودة بها رجال الصحوات. احنا بنعمل مع القوات الامنيه ككل، كجيش وشرطه ونطان حمايه القائد الصحوه ثلاثه والعمراء، كل امر قاطع منهم ثلاثه من ابناء العراق يبقون دول ويا حتى لو انسحبوا والباقين حدوات.
وكانت القوات الأمريكية شكلت في عام 2006 قوات الصحوة لمحاربة التنظيمات المسلحة وأبرزها تنظيم القاعدة. ويعتبر الشيخ ستار أبو ريشة الذي اغتيل بتفجير انتحاري بمدينة الرمادي في 2007 أبرز قادة الصحوات في العراق. وقد لعبت مجالس الصحوة دورا مهما في الحد من العنف. العميد رالف بيكر مساعد آمر الفرقة الأولى المدرعة وسط بغداد، وفي حديث خاص به إذاعة العراق الحر، أكد أهمية دور الصحوات أو أبناء العراق في محاربة الإرهاب وبسط الأمن بالتعاون مع القوات الأمنية.
Well, the sons of Iraq are an important component of security.
أبناء العراق هم عنصر هام للأمن في بغداد، والسيد رئيس الوزراء المالكي أكد على ذلك الأمر مؤخرا. علمنا بأن الحكومة العراقية قامت خلال الأشهر 18 الماضية بتوظيف أبناء العراق في الوزارات، لكنها لم تسمح لهم بتولي مهام أمنية. لكننا نعتقد بأهمية ذلك، لأن استمرارهم في تنظيم نقاط سيطرة وتفتيش في مناطقهم وتوفير الأمن فيها سيفسح المجال أمام قوات الأمن لقيادة عمليات ضد الإرهاب.
في عام 2008 تسلمت الحكومة العراقية من قوات التحالف ملف الصحوات أو أبناء العراق، وقررت حينها ضم 20% من هؤلاء المقاتلين إلى صفوف الجيش والشرطة، بينما يتم دمج الآخرين في وزارات خدمية. لكن انتقادات كثيرة وجهت للحكومة العراقية، وكان من المنتظر أن يتم الانتهاء بشكل نهائي من ملف الصحوات في نيسان الماضي. عبد الحليم الرهيمي الناطق الرسمي باسم لجنة المصالحة الوطنية في مجلس الوزراء يؤكد أن الحكومة حريصة على متابعة هذا الملف.
الملف لم يكن متوقف، وإنما كان يسير ببطء في بعض الإشكالات، مثل دفع الرواتب والتحقيق من بعض الأشخاص الموجودين بالصحوات، لأن القاعدة والمضمنين لتنظيمات الإرهاب ممكن يدسون كثير من الناس أو عدد من الناس، أنا أقول كثير، فلذلك لابد من تحقيق منهم من الأجهزة الأمنية. وكذلك بالنسبة للرواتب، في هناك رواتب مخصصة للصحوات، ولكن يدفع عن طريق مجالس المحافظات أو عن طريق وزارات معينة التي ينتموا إليها أو نسبوا إليها الصحوات، لكن الوزارات تتلكأ بذلك، ولجنة المصالحة ورئاسة الوزراء حريصة على متابعة هذا الأمر.
قائد صحوة شمال بغداد عامر محمد يؤكد أن التهديد مستمر، منتقدا قرار سحب عناصر الصحوة من مناطقها ودمجها في الوزارات المدنية.
أنا كفراغ أمني كبير جدا أن نشحنوا الصحوات من السيطرات، كان كانت نقاط تفتيش واسعة، كل صحوة كانت عددها 150، الآن عددها 27 أو أقل أو 15 نفر، يعني ما راح يقدر يوفر الحماية الكاملة رغم تواجد الجيش أو الشرطة، لكن إنه عناصر الصحوة هم أبناء المناطق لهم رؤية تختلف عن رؤية القوى الأمنية اللي جاية من خارج المنطقة.
قادة للصحوات انتقدوا الحكومة العراقية على خلفية رفضها انضمام أفراد الصحوات إلى القوى الأمنية، بل هناك من يتهمها إلى اليوم بملاحقة قادة وأفراد الصحوات وإصدار مذكرات اعتقال ضدهم، كما يقول قائد صحوة الأنبار حميد الهايس.
استهدافهم مستمر وما راح ينقطع أبدا، لا زال توجد قاعدة على أرض العراق، بالتأكيد راح يظلون مستهدفين. الفساد الإداري وبسبب الفساد المالي وترهل القوات الأمنية في المحافظة وإطلاق سراح كبير من أمراء القاعدة والإرهابيين هو الذي أدى إلى عودة القاعدة في الأنبار. يلزمون اليوم يطلعون باشر بسبب 20,000 دولار 100,000 دولار، والقاعدة متمكنة وتدفع الأموال وعي نتائجها. التغيير الشامل في قيادات الأجهزة الأمنية ووضع دور كبير للصحوة ومجلس الإنقاذ في المشروع، يأخذون المشورة ويعيدون الثقة بهم.
ومع تصاعد أعمال العنف وتأخر تشكيل الحكومة العراقية، يبدو أن هناك ضرورة لإعادة أبناء العراق إلى العمل مع القوات الأمنية وخاصة في مناطقهم، إذ يؤكد عبد الحليم الرهيمي الناطق الرسمي باسم لجنة المصالحة الوطنية أن مجلس الوزراء ناقش مؤخرا طلبا تقدم به عدد من قادة الصحوة.
الحكومة درست واستمعت باجتماع اللي حققه رئيس مجلس الوزراء قبل نحو اسبوعين لعدد من قادة الصحوات، وطرحت هذه المواضيع امامه. بعد ذلك درسها مع الجهات الأمنية ومع لجنة المصالحة، ووجدوا ان تقديم مبررات او اسباب او العوامل التي تدعو مسؤول الصحوة في مكان ما انه يخشى من الاختراق ويطلب عودة بعض العناصر الصحوات اليه حتى يستطيعوا الدفاع عنهم. درست هذه الحالات بشكل دقيق وبشكل امني وبشكل مسؤول، وبالتالي اذا وجدت الحكومة بعضهم وتبعث لهم جيش شرطة او امن او مخابات او جيش لحمايتهم بدلا من ياخذوا عناصرهم، واذا كان يرون انه لا بعودة العناصر الصحوة من المدارس الخدمية يطلبون للاستيداع او للخدمة لفترة محددة حتى يتجاوزون مرحلة الاستهداف من الإرهابيين ويعودوا إلى أماكنهم حتى يحتفظوا بحقهم الوظيفي وبحقهم بعد الوظيفة اللي هو التقاعد.
الرغيمي أوضح أن الحكومة العراقية استطاعت حتى الآن دمج أكثر من 85 إلى 90% من عناصر الصحوات في الوزارات الخدمية، وتمت تسوية أوضاعهم المادية والوظيفية. جبار محمد قائد صحوة في الأنبار يؤكد لإذاعة العراق الحر أن القوات الأمريكية والحكومة العراقية وعدت بدمج الصحوات في الأجهزة الأمنية، لكن هذا لم يحدث، محذرا من عودة تنظيم القاعدة وبقوة إلى الأنبار.
احنا مو اليوم طالبنا منهم بداية تشكيل الصحوات، وعدونا القوات الأمريكية والحكومة العراقية لأن يضمون الصحوات إلى الجهات الأمنية الجيش أو الشرطة، لكن فوجئنا طبعا بالأنبار قدمنا نحل 80% من الصحوات ضمن الجامعية، بس بغداد وغير مناطق ما أخذوا غير 20% للصحوات. بال2006 و2007 كنا مسيطرين على الأنبار سيطرة، ما صارت أي عملية إرهابية بالأنبار. من سلمنا الملف الأمني للحكومة العراقية والقوات الأمريكية بدأت الخروقات، وحاليا سيطرت القاعدة 35-40% بالمحافظة الأنبار. صار أكثر من سنة أو سنة ونصف ندعو للحكومة أن القاعدة بدأت ترجع وتمسك الأرض، وبدأوا يتصلون ويعدوا المجامع السرية وخلايا النائمة، لكن ما قبل الأبان صغير.
ما زلتم تستمعون إلى محاور ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر. في بوادر انفراج أزمة العقود النفطية المثيرة للجدل بين بغداد وأربيل، أعلنت الحكومة العراقية اتفاقا يسمح باستئناف صادرات النفط من أقليم كردستان بحسب ما أعلنه الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ، الذي أكد في بيان الصحفي الثلاثاء أن الاتفاق المبرم بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان العراق يشمل قيام وزارة المالية بسداد مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة في الأقليم. حكومة أقليم كردستان رحبت بهذا الاتفاق، حيث وصف رئيس الحكومة برهم صالح الأربعاء في تصريح خاص به إذاعة العراق الحر، وصف هذا الاتفاق بالتطور المهم.
نحن نرحب بهذا الموقف وننتظر أن تصلنا رسالة رسمية توضح لنا الآليات التي يمكن بها حل الإشكاليات المالية الموجودة، لكن هذا تطور مهم، وكما تعرفون نحن قدمنا هذا المقترح قبل فترة، ودولة رئيس الوزراء المالكي قدم لنا تصورا إيجابيا أو كان متجاوبا مع هذه المقترحات، وجاءنا وفد من وزارة النفط واتفقوا حول المسائل الفنية. المسائل المالية على ما يبدو تم على الأقل تصديقها في مجلس الوزراء العراقي، لكن نحن ننتظر وصول الرسالة الرسمية حول هذا الموضوع.
وزارة النفط العراقية رحبت هي الأخرى بهذا الاتفاق، وأكد المتحدث باسمها عاصم جهاد في تصريحات خاصة بإذاعة العراق الحر أن وزارته رحبت باستعداد الأقليم لاستئناف ضخ النفط.
أولا وزارة النفط ترحب باستئناف تصدير النفط العراقي عندما يستلم من قبل شركة نفط الشمال وتربط بالأنابيب الوطنية وتصدر حال نفط كركوك، والإيرادات تذهب إلى الخزينة المركزية. في المباحثات السابقة أن وزارة النفط تعهدت بدفع التكاليف الفعلية لتطوير الحقول للنفط، وبالتالي هذا يعني يمهد لاستلام النفط من الحقول المنتجة في إقليم كردستان.
وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان أشتي هورامي أكد من جهته استعداد الأقليم للبدء باستئناف تصدير النفط بمعدل 100,000 برميل يوميا، وأضاف متحدثا لإذاعة العراق الحر الأربعاء:
نعم سوف نبدأ من صدور الرسالة الرسمية من وزارة المالية من بغداد. نبدأ حوالي 100,000 برميل يوميا، بس ننتظر الرسالة الرسمية من وزير المالية من بغداد. احنا قدمنا مقترحات ننتظر، وهذا مجلس الوزراء صادق، لكن آلية دفع الكلف مع المطاولين فقط بيد وزارة المالية. وزارة المالية الاتحادية تقرر آلية دفع الكلفة للمطاولين، فمن وصلتنا الرسالة نبدأ تصدير النفط. تنسيق فني موجود بين وزارتنا ووزارة النفط، طبعا تنسيق فني، هذا تنسيق مالي مع وزارة المالية.
وكانت حكومة أقليم كردستان وقعت خلال السنوات الماضية عشرات العقود النفطية التي أثارت جدلا كبيرا وخلافات بين بغداد وأربيل. علي حسين بلو المستشار في وزارة الثروات الطبيعية بحكومة أقليم كردستان والرئيس السابق للجنة النفط والغاز في مجلس النواب العراقي يرى بأن أساس الخلاف يعود إلى الفهم الخاطئ من قبل كلا الطرفين لبنود الدستور العراقي.
هي المشكلة الأساسية هو عدم اعتراف وزير النفط والحكومة الاتحادية بصلاحيات الأقليم. الأقليم تم تشريع قانون في آب 2007 وبهذا القانون أبرمت عقود مع شركات أجنبية وقام باستكشافات في مجال النفط، ولكن الحكومة الفدرالية لا تعترف بهذا الصلاحيات التي أعطيت لنفسها حكومة الأقليم بموجب الدستور.
المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العراقية عاصم جهاد أوضح أن الاتفاق الأخير الذي أقره مجلس الوزراء العراقي لا علاقة له بالعقود النفطية التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان مع الشركات الأجنبية.
أولا لا علاقة لهذا الاتفاق بموضوع العقود النفطية، كما ذكر السيد وزير النفط بأن الوزارة مستعدة لدفع التكاليف الحقيقية لتطوير هذه الحقول فقط يعني، وهذا الموضوع ليس له علاقة بالعقود النفطية التي أبرمها إقليم كردستان.
وبموجب الاتفاق الذي أقره مجلس الوزراء العراقي سيتم استئناف تصدير النفط من الحقول المنتجة في إقليم كردستان وعبر أنابيب النفط العراقية إلى ميناء جيهان التركي. علي حسين بلو مستشار وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان يتوقع أن يتم استئناف تصدير النفط من الحقول النفطية في الإقليم، إلا أنه يرى صعوبة في استمرار هذه العملية إذا لم يتم منح الشركات الأجنبية العاملة في هذه الحقول جزء من الأرباح حسب بنود العقود المبرمة ومثل ما هو متبع في باقي الحقول النفطية العراقية.
سوف يتم تصدير النفط بدون شك، سوف يتم تصدير النفط ولكن بدون الاعتراف بالعقود وتعويض الشركات مبرمة بالعقود مع الحكومة الأقليم من الصعب، لأن لا يمكن أن نعوض، لماذا أن نعوض الشركات التي تبرم عقود في البصرة وميشان ومثلا شركات بين حقل الأحدب، هناك لكل برميل أعطى $6 لكل برميل منتج، لماذا لا يتم نفس التعامل مع أقليم كردستان؟
وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، شكرا لحسن إصغائكم ونلتقيكم دائما على خير.
هذه إذاعة العراق الحر، نسترعى انتباه مستمعين الكرام إلى أن انقطاعا جزئيا في بث إذاعة العراق الحر على الموجة المتوسطة 1593 كيلو هرتز سيحدث خلال النصف الأول من شهر أيار الجاري بسبب أعمال الصيانة الفنية، في حين سيستمر بث الإذاعة كالمعتاد على جميع موجات الأف أم. وأذكركم بإمكانية متابعة فقرات وبرامج وبث إذاعة العراق الحر على موقعها على شبكة الإنترنت وعنوانه iraqhur.org. هذه إذاعة العراق الحر.
مزرعوني ومشوا وعزوا علي الماي يقولون غني بفرح وانا الهموم غناي بهم ازرعوني ومشوا وعزوا علي الماي نوبا انطفي ونوبا شكي تايه بنص الدرب نوبا انطفي ونوبا شب تايه بنص الدرب تايه وخذني الهوى لا رايحي ولا جاي يقولون غني بفرح يقولون غني بفرح
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، بمشاركة رئيس حكومة إقليم كردستان الدكتور برهم صالح والشيخ لبنى خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية في دولة الإمارات، عقد الأربعاء في أربيل مؤتمر اقتصادي نوقشت فيه الفرص الاستثمارية وقانون الاستثمار والتسهيلات التي تقدمها الحكومة في إقليم كردستان لرجال الأعمال والمستثمرين الأجانب لاستثمار رؤوس أموالهم فيه. عبد الحميد زيباري معكم من أربيل.
شهدت مدينة أربيل يوم الأربعاء مؤتمرا اقتصاديا باسم مؤتمر التجارة لرجال الأعمال والمستثمرين من دولة الإمارات العربية المتحدة وأقليم كردستان العراق، بمشاركة رئيس حكومة الأقليم الدكتور برهم صالح والشيخ لبنى خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية في دولة الإمارات. وناقش المؤتمرون الفرص الاستثمارية الموجودة في إقليم كردستان وقانون الاستثمار في الإقليم والتسهيلات التي تقدمها الحكومة في الإقليم لرجال الأعمال والمستثمرين الأجانب لاستثمار رؤوس أموالهم في الإقليم. وفي تصريح لإذاعة العراق الحر شدد الدكتور برهم صالح رئيس حكومة الأقليم على أهمية المؤتمر في إعطاء الثقة للمستثمرين بمستقبل كردستان العراق، وقال:
أهمية هذا المؤتمر دلالة على الثقة بكردستان، دلالة على الثقة بمستقبل كردستان بخصوصيتها وأيضا كجزء من العراق الأكبر.
فيما قالت الشيخة لبنى القاسمي وزيرة التجارة الخارجية لدولة الإمارات أن الأهم لديهم في هذا المؤتمر مشاركة رجال الأعمال الإماراتيين مع رجال الأعمال في الإقليم، وأضافت لإذاعة العراق الحر:
هذا من ناحية نحن كحكومة من الطرفين، هذا وعد أخذناه في زيارة دولة الرئيس لمكان دولة الإمارات وحققنا. ما أهم شيء بالنسبة لنا هو تواجد رجال الأعمال والتشاور في الموضوعات المختلفة والاستثمارات، وتواجدنا احنا كدعم لهم يعني وبدأ بنجاح.
وأشارت الشيخ القاسمي إلى أن التغييرات التي حصلت في الإقليم أعطت مناخا إيجابيا للاستثمار في الإقليم، وقالت بهذا الصدد:
شوف، المناخ الاستثماري يتطلب عادة إصلاحات، الإصلاحات تكون قائمة داخليا سواء من infrastructure يعني من ناحية البنية التحتية أو من ناحية قوانين. الأمور هني مبينة أن يعني في أشياء كثيرة تغيرت وعطت الدفعة هذه أن يكون مناخ إيجابي بالنسبة لي.
وأكد عدد من رجال الأعمال الإماراتيين عن وجود فرص استثمارية كثيرة في الإقليم، مؤكدين أن الإقليم بحاجة إلى الخدمات في البنية التحتية. وفي هذا الإطار قال عتيبة سعيد العتيبة رئيس مجلس إدارة شركة مشاريع العتيبة الإماراتية:
تصور أن هذه فرصة للالتقاء والتعرف على القطاع الخاص من كلا الطرفين، وكذلك الفرص المتاحة في إقليم كردستان العراق. أعتقد أن العامل الأمني والاستقرار في الإقليم سيكون محفز للاستثمار في العراق من خلال هذه البوابة، ونتأمل إن شاء الله أن نلقى الدعم من الحكومة المحلية إن شاء الله.
إلى ذلك قال جاسم محمد الدوسري من شركة ثانية الإمارات للبترول عن الفرص الاستثمارية الموجودة في الإقليم:
إقليم كردستان يزخر بثروات هائلة من في جميع القطاعات، في الحقيقة في قطاع النفط، قطاع المناجم، قطاع السياحة، قطاع الزراعة، توليد الطاقة، العقار، الخدمات. يعني هي أول زيارة لنا، لكن واضح أن ينقص الإقليم الكثير من الخدمات، سواء خدمات سياحية، بترولية، فندقية، الفرص واعدة جدا في هذا الإقليم.
هل ناويين أنتم كشركة في مجال البترول للاستثمار في إقليم كردستان العراق؟
نعم، هذا سبب مجينا إلى إقليم كردستان، بالإضافة إلى جانب الأخوة والعلاقات الطيبة اللي نكنها في صدورنا وكذلك على مستوى الرسمي. لنا طبعا نية في دخول الاستثمارات في قطاع البترول، وأجرينا بعض اللقاءات وراح نستمر على لغاية يوم الغد إن شاء الله في التعمق أكثر، كما تعرفون أن قطاع الاستثمار في الاستكشافات البترولية قطاع فني متخصص يحتاج بعض الوقت للتأني والدراسة قبل تقديم الطلب الرسمي.
عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
كثر الجدل مؤخرا،
تنقل صحيفة الرأي عن
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات في محافظة دهوك
لم يعد ما يفرض من رقابة
على الحدود السورية العراقية
قبالة متوسطة تمام. العمارة المطورة
تجول في شوارع السماوات تجد
بغداد،
البصرة،
أربيل،
كربلاء،
دهوك، معقوبة،
العمارة، الناصرية،
السليمانية،
الموصل،
كركوك،
النجف الأشراف،
الحلة،
السماوة،
تكريت،
الكوت،
القاهرة،
دمشق،
عمان.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، سنلتقي سوية قبل ختام هذه الساعة عبر حلقة من برنامج أجيال تسلط الضوء على ظاهرة الإقبال اللافت للنساء ومن مختلف الأجيال على استخدام مساحيق التجميل. أعزائي، جماعة شناشيل فرقة تراثية غنائية موسيقية تأسست مؤخرا وتضم 6 عازفين على الآلات التراثية مع قراء مقام من الرواد، شرعت وضمن برنامجها السنوي في إقامة أماسي في الملتقيات الثقافية والقاعات الفنية، كان آخرها أمسية غنائية على قاعة مدارات. إماد جاسم والتفاصيل.
هذه المقطوعات الموسيقية التراثية هي لجماعة شناشيل التي أقامت أمسية غنائية موسيقية في قاعة مدارات للفنون ضمن نشاطاتها التي بدأتها مؤخرا لتنظيم فعاليات إبداعية في ملتقيات ثقافية وقاعات فنية لإحياء التراث الغنائي والموسيقي العراقي. وبين الفنان باسل الجراح عازف الصنطور ورئيس فرقة شناشيل أن الفرقة تأسست مؤخرا وتضم عازفين على الآلات التراثية وقارئي مقام، وهي تحاول بما تملكه من إمكانيات متواضعة التذكير بأصالة التراث العراقي وإمتاع الجمهور بروعة الفلكلور البغدادي.
فرقة شناشيل هي فرقة حديثة التكوين، في الحقيقة هي فرقة دعوة للعودة إلى الذوق، دعوة حقيقية للمجتمع حتى عود به إلى الذوق الرفيع اللي كان سائر في وقت من الأوقات، ومع الأسف السنين الأخيرة هذا الذوق تقريبا انفقد من الشارع وأصبح ذوق مو ذاك المستوى ما يحسد عليه بصراحة.
كم عدد أفراد الفرقة وهل تختص بالتراث وفقط هاي الآلات التراثية والفلكلورية والغناء الفلكلوري؟
بالضبط، احنا لأنه الفرقة هي خاصة بتقديم المقام العراقي والأغاني البغدادية المعروفة والشائعة. من خلال هذه الفرقة احنا راح نقدم ونركز على المقامات وشرح أيضا للمقامات، يقوم بهذا الشرح الأستاذ لؤي مجيد العاني. عدد أفراد الفرقة حاليا 6، احنا صنطور وجوازة و العود والإيقاع والناي.
اليوم عندكم الآن في قاعة مدارات، هل هنالك مشاريع أخرى تقيموها أو أمسيات وأصبوحات؟
هل أمسية الثالثة اللي نقوم بها في قاعة مدارات، وإحنا بالنية إن شاء الله لأنه دلاقي فعلا النجاح وكأنه ناس في حاجة إلى أن يسمعون المقام وننشر السعادة والفرح بين الناس.
قارئ المقام علي رزوقي الذي قدم في الأمسية تنويعات من المقام العراقي والبستات التي رطبت الأجواء أشار إلى تعاطف الجمهور مع ما يقدمونه على اختلاف تنويعاته.
والله هي أمسية بها التقدم والازدهار والفرح، ونقدم بها بعض المقامات وبعض الأغاني التراثية.
شلون تشوفون تعاطف الجمهور وياك؟
والله الجمهور يعني فرحان ومكيف ودي يشجعنا ويتمنى تستمر الأمسية هاي.
عازف الإيقاع في الفرقة أحمد فؤاد فقد أشار إلى أن الفرقة تسعى إلى طرق أبواب الجامعات وتنظيم حفلات في المقاهي أيضا دون مقابل مادي، بعد أن وجدت ترحيب الشباب بما يقدمونه من غناء فلكلوري، مضيفا أن ذلك يشجعهم على تكرار إقامة الأماسي لإشاعة الفن الجميل وكسب جمهور الشباب لسماعه والاستمتاع به.
نعم تجي من مقام هذا تراث من يصير لازم من جيل إلى جيل يعني يتواصل.
جمهوركم من الشباب؟
والله جمال من الشباب الأساتذة يجون من الكليات من الجامعات وكل مرتاحين وفخورين بالسيادة يقدمها إحنا.
هل شوفون دعم لإقامة هكذا نوع من أمسياتكم لو هي على حسابكم دائما؟
والله إحنا مو مشي المدعم مشي التراث العراقي نحافظ عليه ونحافظ على الأجيال ونحافظ على المقام العراقي.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ساعة الميدان هو عنوان العمل المسرحي الذي قدمه عدد من طلبة قسم الفنون المسرحية في معهد الفنون الجميلة للبنين بمدينة الموصل، ومضمون العمل برأي القائمين عليه هو توجيه رسالة للسياسيين العراقيين بضرورة حل أزمات البلاد المختلفة وبأسرع وقت. إلى التفاصيل.
للفنون بمختلف أشكالها ومنها المسرحية على وجه التحديد دور بارز في تسليط الضوء على مختلف القضايا التي تعانيها المجتمعات، ومن ذلك الظروف التي يمر بها العراق حاليا. ساعة الميدان هو عنوان العمل المسرحي الذي عرضه عدد من طلبة قسم الفنون المسرحية في معهد الفنون الجميلة للبنين بمدينة الموصل، وطرحوا فيه بعض معاناة الظرف الحالي كما قال مخرج العمل الفنان سليك سالم الخباز.
ساعة الميدان ساعة توقفت في وسط ساحة عامة فأثارت غضب وحفيظة الكسبة والعمال مما جعلهم لا يستطيعون ممارسة حياتهم بشكل طبيعي بدون ساعة. عالجنا من خلال هذا الموضوع موضوع التوقف الزمني الذي يعيشه البلد الآن. نتمنى على العراقيين جميعا أن يصنعوا ساعتهم وأن يحركوا زمنا جديدا يكفي ما مر بنا من ساعات مللنا من عيشها.
كيف تنظر إلى الواقع المسرحي في مدينة الموصل؟
هناك الكثير من المعوقات، ولكن مع كل هذه الصعوبات وكل هذه العوارض وكل هذه القواطع والحواجز التي تعترض سير الحركة المسرحية في المدينة، إلا أننا نقدم أقصى ما لدينا.
رسالة إلى السياسيين العراقيين بسرعة حل أزمات البلاد المختلفة هي ما حاولت مسرحية ساعة الميدان إيصالها. الممثل الشاب طه محمد كامل تحدث عن دوره في المسرحية.
دوري في المسرحية دور الطويل، أمثل الشعب العراقي، أي شخص من الشعب، وهذه رسالة موجهة للسياسيين في سبيل يعني حسين الوضع الأمني وحلوا لنا مشاكلنا ويشوفوا معاناتنا معاناة الشعب.
كيف استطعت أن تعبر عن معاناة الإنسان العراقي يعني من خلال دورك؟
والله بشوفنا من حياتنا الواقعية، يعني احنا بنتأثر بهذه الظروف، فانا من يشوف نفسنا اللي نتأثر يشوفها يعني شلون نقول مثلناها على المسرح من حياتنا اليومية، وهذا الشيء كله بيصير بينا.
وبرغم كل المعوقات التي تعترض العمل المسرحي في الموصل، إلا أن فنانيها مصرون على مواصلة مسيرتهم الفنية، والأمل كبير بالفنانين الشباب كما يقول الفنان الموصلي الرائد علي حسان الجراح.
الواقع المسرحي في الموصل مؤلم جدا، والاستمرار في هذا النهج يحتاج إلى جهد، يحتاج إلى تكاتف، يحتاج إلى لم الفنانين لتقديم الأعمال المسرحية. ولكن مع شديد الأسف بعض الفنانين يقومون بتقديم بعض الأعمال بدون الحاجة إلى الجو العام اللي نعيش بينه، فأطلب من إخواني الفنانين أن يلتمون حول بعضهم حتى يستطيعون أن يرفضوا المسرح في الموصل بدم جديد.
كيف تنظر إلى هذه المسرحية الشبابية التي تعالج الواقع الذي نعيشه في الموصل؟ كيف تنظر إليها؟
والله هي طفرة كلش حلوة، أنا أملي كبير من الشباب اللي عم نشتغل معاه.
وقد حظيت الفنون باهتمام الجهات المعنية لما لها من دور في خدمة المجتمع، وهذا ما تحدث به لإذاعة العراق الحر المشرف التربوي في المديرية العامة لإعداد المعلمين عصام المالكي.
استطعنا أن نقدم وإن كان شيء يسيرا للمسيرة التربوية في معاهد المعلمين وفي معاهد الفنون الجميلة. وجدنا معاهد الفنون الجميلة ومعاهد عبدالله المعلمين بلا مناهج، شكلنا لجانا وزارية لتأليف هذه المناهج، وإن شاء الله سوف ننهض بمعاهدنا إن كانت معلمين أو فنون جميلة نحو الأعلى.
لماذا هذا التراجع يعني حسب وجهة نظرك؟ تراجع الفن المسرح يعني في هذه المعاهد التخصصية؟
الحقيقة التراجع هو بعدم الرعاية، بعدم الاهتمام.
ستشجعون المسرح في نينوى
إن شاء الله في العراق كله في نينوى.
إذاعة العراق الحر الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
صديقتي حيث المطر محبوبة قديمة تزورنا بعد السفر. أكتب من مقهى على البحر وأيلول الحزين بلل الجريدة وأنت تخرجين كل لحظة من قدح القهوة وأسطر الجريدة. أكتب من بيروت يا صديقتي حيث المطر محبوبة قديمة تزورنا بعد السفر. أكتب من مقهى على البحر وأيلول الحزين بلل الجريدة وأنت تخرجين كل لحظة من قدح القهوة وأسطر الجريدة.
هل أنت يا صديقتي بخير؟ أخبارنا عادية جدا حبيبتي.
حبيبتي كما عرفتها كأكثر النساء مشهورة بحسنها كأكثر النساء عاشقة لنفسها طيبة قاسية ذاكرة ناسية كأكثر النساء.
أيتها القريبة البعيدة عيوننا مشتاقة إليك إليك. حين يجيء موسم الدهور كم بحثت يداي عن يديك في زحمة الشوارع المبللة يا وردة الأحباب في دفاتري يا وجع الجميل يا هوايتي المفضلة. الله كم أحتاج يا صديقتي إليك حين يجيء موسم الدهور كم بحثت يداي عن يديك في زحمة الشوارع المبللة. اكتب
صديقتي حيث المطر محبوبة قديمة تزورنا بعد سفر. نكتب من مقهى على البحر وأيلول الحزين دلل وأنت تخرجين كل لحظة من قدح القهوة وأسطر الجريدة.
هذه إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر تقدم أجيال. أجيال برنامج أسبوعي يعنى بهموم ونشاطات وإبداعات شرائح مختلفة من المجتمع العراقي. أجيال برنامج تعده وتقدمه فريال حسين.
سعودة أوقاتكم مستمعين الأعزاء في رحلتنا الأسبوعية مع برنامج أجيال، وفي حلقة اليوم نسلط الضوء على ظاهرة الإقبال اللافت من النساء ومن مختلف الأجيال على استخدام مساحيق التجميل. الاستقرار النسبي للأوضاع الأمنية وارتفاع مدخولات شرائح واسعة من المجتمع يدفع النساء نحو البحث عن مكملات الجمال من المساحيق والألوان، وزاد من اهتمامهن بهذا الجانب أيضا امتلاء الأسواق بأصناف كثيرة من مساحيق التجميل. ولم يقتصر بحث النساء عن الجمال على جيل الأمهات، بل شمل أيضا الأجيال الشابة من الفتيات اللواتي لم يدخلن بعد عش الزوجية، وهي ظاهرة ربما تكشف من جانب آخر تحولا في التقاليد والأعراف الاجتماعية. فقبل سنوات ليست بعيدة كان الاهتمام بالزينة من شأن المرأة المتزوجة، وكان المجتمع يعيب على الفتاة استخدام مساحيق التجميل، لكن يبدو أن هذا الموقف الاجتماعي بدأ ينحسر تدريجيا. الأمر اللافت الآخر هو انتشار نوع من مساحيق التجميل يسمى محليا بالخبطة أو الخلطة، ومن سماته أنه يمنح الجسم بياضا ناصعا، حتى أن المرأة ذات السحنة السمراء تتحول إلى امرأة بيضاء كالثلج باستخدام هذا المسحوق العجيب. وقصار الشباب والرجال من فئات عمرية مختلفة يتندرون على هذا الأمر، ويتساءل بعضهم كيف يمكن لنا أن نعرف أن هذه المرأة بيضاء فعلا وليست سمراء، وماذا يحصل لو أن أحدا تزوج فتاة بيضاء وفوجئ لاحقا أنه بياض مزيف بفعل الخبطة أو الخلطة. كما يشكو آخرون من كثرة اهتمام الزوجات بشراء كل ما هو جديد في عالم مساحيق التجميل، الأمر الذي يكلفهم مبالغ ليست قليلة من المال. في حلقة هذا الأسبوع من برنامج أجيال نسلط الضوء أعزائي المستمعين على هذا الموضوع الذي لا يخلو من الطرافة، خصوصا وأن بعض المواطنين يذهب إلى أن الشغف بمساحيق التجميل لم يقتصر على النساء بل تعداه إلى الشباب أيضا.
والله هي حاليا بالوقت الحاضر هي لا تقتصر على المتزوجة من غير المتزوجة، بل لو لا تلاحظ هذه العملية ترى بعض الشباب أيضا بدأوا يضعوا المساحيق، وأتوقع أنها صارت من مميزات الشاب في الوقت الحالي.
لكن هي يعني إذا أردنا أن نتحدث بصراحة، أدوات المكياج مطلوبة، ويعني المادة التي تصرف من خلال أدوات المكياج مطلوبة ولا ضير فيها، لكن أين؟ في البيت مثلا مع زوجها مع من تحب مثلا في البيت، لكن في الشارع أعتقد أنه أمر شرعا حرام.
الإنفاق هذا صار هوس بالنساء أنه تنفق حتى لو كانت ما معتازة لهذا الشيء. أكيد أكيد، يعني هناك رواد على محلات المساحيق والمفتح البشرة ومسرح الشعر كثيرة يعني.
وهي ظاهرة ربما تكشف من جانب آخر تحولات في تقاليد وأعراف المجتمع، فقبل سنوات ليست بعيدة كان الاهتمام بالزينة من شأن المرأة المتزوجة فقط، وكان المجتمع يعيب على الفتاة استخدام مساحيق التجميل، لكن يبدو أن هذا الموقف الاجتماعي بدأ ينحسر تدريجيا، وإن ما زالت بعض الأوساط الشعبية محافظة عليه.
والله هي الأساس، يعني بالأساس هي التربية، الثقافة لها دور على الإنسان سواء كانت امرأة أو رجل. أنت تعرف الأوضاع اللي مر بها البلد إلى طبعا تأثير، أنت تعرف تأثرنا بالمجتمع الغربي مثل الأجهزة الموجودة ستلايت وغيره وغيره، وهي أمور تشجيعية يعني.
ويعزو الرجال شغف النساء والفتيات بمساحيق التجميل والظهور بها في الأماكن العامة إلى رغبتهن بالجمال، بينما قالت إحدى النساء إنه وفي ظل كثرة أعداد النساء قياسا بالرجال فإن معظم الفتيات يحاولن الظهور بمظهر الجميلات على ذلك يعجل بزواجهن. ومع تأييدها لجانب من وجهة النظر هذه، تعتقد دعاء عبد الأمير أن مساحيق التجميل قد لا تكون وسيلة فعالة لتحقيق هذا الهدف.
انه هي باعتقادها الشخصي ان المرأة المتبرجة انه هي تكون جميلة، لما تكون جميلة انه هي راح تجذب النظر من قبل الرجال فيعجبون بها، لان هي النظرية هي بالحقيقة هي خاطئة. الرجل ينظر سينما ببلاش مرات هيك يقولون بالمصطلح العامي، لكن بالحقيقة لو فكر الرجل انه يتزوج امرأة ما يتزوج انه هي تتبرج انه بالبيت فقط، لكن انه كزوجة لو فكر انه يخطب زوجة يشوفها بالشارع متبرجة لا ما يفكر يخطب زوجة.
اذا من النساء من يتوقعن ان مساحيق التجميل لن تقنع الرجال بالإقدام على فتاة جميلة من خلال استخدامها لهذه المساحيق، طالما أن أمورا أخرى تتحكم باختيار الرجل لهذه الفتاة أو تلك. ولكن ماذا يقول الرجال أنفسهم حول هذا الموضوع؟ ولنستمع أولا إلى فراس الأسدي.
يكون الجواب أنه الاختيار يكون اختيار روح الفتاة وليس شكلها، لأنه اختيار الروح هو الذي يعني يفصلك بين الروح وبين الجمال، لأنه بهذه الحالة أصبح كل البنات أو الفتيات جميلات من خلال أدوات التجميل، فأعتقد يكون اختيار الروح أفضل من اختيار الشكل.
وتبدو نظرة فراس هذه مثالية، حيث لا يكفي جمال الروح لوحده دافعا للشاب كي يقترن بهذه الفتاة أو تلك، ويبدو أن فراس سرعان ما عدل من موقفه السابق ليقول إنه كان يقصد توافر نسبة من جمال الجسد ونسبة من جمال الروح في الفتاة لتحظى باهتمام الرجال.
لا أكيد أنه يجب الجمع بين الروح وبين الجمال، لكن أي جمال؟ ليس الجمال الذي من خلال أدوات المكياج
بالحقيقة هو الجمال، يعني حتى الفلاسفة ما قدروا يعرفوا، لأنه فيلسوف كانت قال الجمال هو الشيء الذي لا يعرف، فاعترض على كانت نفسه لأنه عرف الجمال عندما قال أن الجمال هو الشيء الذي لا يعرف. فبالحقيقة هو الجمال مو شكلي وإنما هو يعني فد شيء معنوي.
ومع التسارع خطى النساء نحو محال الكماليات لشراء كل ما هو حديث من مساحيق التجميل، لجأ أصحاب الكماليات إلى ابتكار أنواع من المساحيق التي تصنع محليا من عدة مواد بينها أدوية، ويسمى هذا النوع من المساحيق شعبيا بالخلطة أو الخبطة. أما مفعوله السحري فهو عجيب، لأنه يجعل من المرأة ذات البشرة السمراء بيضاء ناصعة البياض. ومن الطرائف في هذا المجال أن الشباب يتساءلون فيما بينهم كيف يمكنهم معرفة البياض الحقيقي من المصطنع وهم يبحثون عن زوجة المستقبل، بينما يقول بعضهم نحن في أزمة.
يعني أنا شاب أبحث عن فتاة لكي أقترن بها والحقيقة الاختيار صعب جدا من خلال ما نشاهده ونراه من فتيات متبرجات وجميلات، لكن من خلال أدوات المكياج.
نعم الصعوبة كبيرة جدا وبالغة في الوقت الحاضر، كون الشاب إذا ما أراد أن يخطب فتاة أو يتقدم إليها إذا كانت الفتاة وفق ما يرسم من حيث الأخلاق العالية والاحتشام والتحفظ يجد صعوبة في الوصول إلى هذه المرأة للتفاهم معها أو لمعرفة خلفيات هذه المرأة. ولكن أتوقع أن السائد حاليا في مجتمعاتنا هو الزواج التقليدي، وقد ألقى بظلاله إيجابية أكثر مما يسمى بالعلاقات كما هو شائع حاليا في الوطن العربي ولا أقول في العراق، ولكن بشكل عام الدين الإسلامي يبيح للإنسان المؤمن التعرف على المرأة قبل أن يتقدم لخطبتها.
وبشكل مباشر وجهنا السؤال التالي لبعضهم: إذا تزوجت امرأة بيضاء فتبين فيما بعد أن بياضها كان مصطنعا بفعل الخبطات أو الخلطات، فماذا تفعل؟
أتوقع هذا الموضوع مبالغ فيه كون أن الشاب بدأ صار حريفا في هذا المجال كونه يعرف المرأة البيضاء من السمراء إذا ما أردنا أن نؤمن بهذا المبدأ. ولكن من قال أن المرأة البيضاء هي المثلى في اختيار الزواج؟
يعني أعتقد أن إذا أتكلم عن نفسه أقول مستحيل، لكن إذا حدثت هذه الحالة فالطلاق يكون أول الأمور.
من النساء من اعتبرت إصرار الفتيات على استخدام مساحيق التجميل قبل الزواج بأنه محاولة قد تؤدي إلى خيبة أمل، فالرجل الذي يكتشف بعد زوال مساحيق التجميل أنه خدع قد يتخذ قرارا غير سار، وربما تخسر المرأة كثيرا حينها.
إذا تحاول المرأة أنه تضع مكياج في سبيل أنه تخلي الرجل يحبها أو إرضاءه، فهي راح تكون أكيد نتيجتها غير مرضية، فراح تكون مفاجئة وراح تخسر هذا الرجل. لكن خليها على طبيعتها، خليها على جمالها، راح تكسب أكيد كل الرجال.
بينما قال المواطن أبو عبد الله إن نظرة الشباب إلى الجمال وما يعرض في الفضائيات من مساحيق التجميل ومن نساء متبرجات أسهم بشكل كبير في دفع النساء نحو استخدام مساحيق التجميل كنوع من التقليد وكمحاولة لجذب اهتمام الرجل، ويضيف أبو عبد الله أن على الرجال أن يكونوا واقعيين في نظرتهم إلى الجمال.
بداية هو إذا كان الشاب يعني يضع الجمال في قائمة خياراته فهذه تبدأ تكون طامة كبرى، لأنه ما ممكن أن تجد فتاة بما يرسمه الشاب في ذهنها وكما يرى في التلفزيون. فكون هذه من المعروف أن لمحال التجميل والمساحيق اليد الطولة في هذا المجال، ولكن أنا أتوقع أن الشاب إذا كان مؤمنا ويبحث عن فتاة تلبي طموحاته فأتوقع أن طرق متعددة والساحة مليئة بهذه الأصناف.
بالحقيقة الديمقراطية عندما دخلت للعراق ميعت الحدود بين الحرية والانفلات، وهذا الشيء أثر بشكل سلبي على مجتمعنا اللي هو مجتمع محافظ بالحقيقة.
ومع أن بعض الرجال ربما أصابهم الغرور في تفسيرهم لظاهرة تهافت النساء والفتيات تحديدا على مساحيق التجميل وصوروا الأمر على أنه محاولة من النساء للفت انتباه الرجال، يبدو أن رقية جلال لها وجهة نظر مغايرة نسبيا، فهي تعتقد أن المرأة تميل إلى أن تكون جميلة ليس أمام الرجل فقط بل حتى أمام نفسها.
هي لا هاي ولا هاي طبعا، بس أكو شيء ثالث، إنه المرأة دائما تحس إنه لازم تكون بصورة جميلة قدام أي شخص مو بس الرجال، حتى قدام النساء.
أصحاب محال الكماليات مما يسعون للكسب راحوا يتفننون في عرض بضاعتهم من أنواع المساحيق الخاصة بالتجميل، ومن وقت لآخر يروجون لأنواع جديدة.
هذه الأيام يعني كثير إن منتجات بوندز الماركة الفرنسية، يعني كثير من النساء متجهة إلى هذا النوع، وكذلك منتج أولي ولوريال، يعني الساحب الكثير على هذا، يعني إنه مفعول صحيح وأصل منتج 100% عليه نتيجة، يعني يفضل أن نستخدمه ده. حتى هم من يسألون على المنتج الذي يستخدمه فإحنا نفضل هذا المنتج.
ويؤكد صاحب الكماليات محمد حيدر إقبال النساء على شراء مساحيق التجميل لا سيما على بعض الأنواع منها والتي تجعل البشرة بيضاء.
الخلطات هي هاي أم المنتجات سوبر روز توب شير، لو الناس تلا يفضلوها أكثر من الغير، يعني أسعارها تبقى وراء. إذا كان المنتج أصلي من تراحنا 15-30 ألف، وإذا كان عادي جوال 15 ألف.
أما بعض كبار السن من جيل الآباء والأجداد ممن عاشوا ليشاهدوا ازدهار تجارة مساحيق التجميل وكيف تحول المرأة من شكل إلى شكل آخر، فترحموا على أيام الكحل الحجري وطين الخاوة ومواد التجميل البدائية التي كانت المرأة في ذلك الوقت تتردد حياء من استخدامها خارج المنزل كما يذهب أبو جلال.
يعني ما يهتمون بذاك الاهتمام، يعني مو هذا المواد اللي يسموها الكيميائية ما يسموها وهاي البراقة، لا هاي ما موجودة، يعني فتزينة بسيطة يعني بعد. نعم هذا الكحلة ويسموه الديرم، يعني مواد بسيطة، بس هو التبرج مو هو اللي يجلب الرجل، لا هي المرأة المحتشمة هي اللي تجلب الرجل. يعني أكو فرق بين متبرجة وبين محتشمة، دائما هي أفضل إلى الرجل، تكون محبوبة إلى الرجل أكثر ومفضلة.
بينما يعتقد أبو محمد أن ظاهرة التبرج الرائجة هذه الأيام إنما جاءت في سياق الفضائيات ووسائل الاتصال الأخرى، ويعزوها إلى تأثر جيل الفتيات بما يرينه من على شاشات التلفاز.
التبرج حقيقة هذه الظاهرة ما كانت موجودة سابقا في بلادنا، وكان الالتزام الديني واضح، وبالإضافة إلى ذلك الأعراف الاجتماعية ما كانت تساعد على التبرج. ولكن الآن كما تلاحظون في الفضائيات ووجود الانترنت والاتصال اللي صار تقريبا سهل مع الدول الأوروبية هو اللي خلى ظاهرة التبرج تنتشر أكثر ما عليه في السابق.
إذن إقبال لافت من النساء ومن مختلف الأجيال على استخدام مساحيق التجميل، وهي ظاهرة لم يعهدها المجتمع العراقي على نطاق واسع فيما مضى، ولكن على أي حال مع الزمن تبرز ظواهر وتتلاشى أخرى، فالمجتمعات كائنات حية. لبرنامج أجيال، مصطفى عبد الواحد، كربلاء.
الإقبال اللافت من النساء على استخدام مساحيق التجميل وموقف الرجال من هذه الظاهرة كان موضوع حلقة هذا اليوم من برنامج أجيال. شكرا لمراسلنا في كربلاء مصطفى عبد الواحد، وتحية منه لمستمعينا ومني أنا أيضا في ريال حسين، وكذلك من مخرج البرنامج نجيب بلاي.
هذه إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.